بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يتوهم معارضته مع قوله حيث شئتما. والجواب أن قوله اسكن أمر بالسكنى لا بالسكون الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. قوله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه الآية الكريمة فيها الأمر بالسكنة، فقال أسكن، والسكون هو القرار وفي الأصل ضد الحركة. وفي الآية قال حيث شئتما وكلا منها حيث شئتما، فالأكل المأمور به لم يكن في مكان واحد إنما في كل الجنة حيث شئتم، وهذا يقتضي الحركة. فقال إن هذا قد يتوهم معه أن في الآية أن بين الآيتين معارضة أو فيها تعارض بين الآية أولها وآخرها الأمر بالسكنة والإذن بالأكل من حيث شاء، قد يكون هناك تعارض. أجاب عنه بقوله رحمه الله أمر يقول: والجواب أن قوله سكن أمر بالسكنة لا بالسكون، والسكنة هي القرار والمأوى والمنزل، ومعلوم أن الإنسان في سكنه يتنقل ويتحرك ويمضي ويأتي حيث شاء الذي هو ضد الحركة، فالأمر باتخاذ الجنة مسكنا لا ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاء. طبعا يعني يقول قال إنه ما في تعارض هنا، ما يعني هو المصنف رحمه الله يجمع كل ما يتوهم، سواء كانت توهم قويا أو التوهم ضعيفا، التوهم وارد عند كثير من الناس أو التوهم غير وارد. فلذلك لا يستغرب هذا التتبع لكل مواطن الآيات التي قد يتوهم فيها تعارض. نعم.
قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، جاء بهذه الآية بصيغة خطاب الجمع في قوله ولا تكونوا وقوله ولا تشتروا، وقد أفرد لفظة الكافر ولم يقل ولا تكونوا أول كافرين. ووجه الجمع بين الإفراد والجمع بشيء واحد أن معنى ولا تكونوا أول كافر به أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منها. وقد جمع اللغتين قول الشاعر: فإذا هم طعموا فألأم طاعم، وإذا هم جاعوا فشر جياع. وقيل هو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع، كقول ابن علفة: وكان بنو فزارة شر عم، كما تقدم قريبا.
هذا قريب من الإشكال الذي في الآية السابقة، الأمر فيه يسير، يقول ولا تكونوا أول كافر به، ثم قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ففي أول الآية جاء بصيغة المفرد أول كافر، وفي آخرها جاء بالجمع، في أول آية ولا تكونوا جمع، ولا تشتروا جمع، في ثناياها قال أول كافر به، ولم يقل ولا تكونوا أول الكافرين به، أول كافرين به. والجمع يسير، قال ووجه الجمع بين الإفراد والجمع في شيء واحد أن معنى ولا تكون أول كافر أي أول فريق كافر، فاللفظ مفرد والمعنى جمع، فيجوز مراعاة كل منهما، يعني مراعاة المفرد لفظا أو الجمع معنا، فيجوز مراعاة اللفظ ويجوز مراعاة المعنى. وهنا راعى المعنى فأتى به جمعا ولم يراعي اللفظ، فقال ولا تكون أول كافر، ويصلح أن يقول ولا تكن أول كافر أو ولا تكون أول كافرين، كل هذا مما يستقيم به الكلام وليس هناك إشكال. وذكر له شواهد من كلام العرب في قوله فإذا هم طعموا فأول فألأم طاعم ألأم فريق طاعم، فراعى هنا المعنى راعى المعنى ولم يراع اللفظ. وإذا هم جاعوا فشروا جياعي. نعم. قال وقيل هو إطلاق المفرد وإرادة الجمع، وهذا سائغ وقد تقدم قريبا في قول الشاعر. نعم، في قوله تعالى كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فيما تقدم في أول السورة. وذكر له شاهد من لسان العرب في قوله رحمه الله وكانوا بنو فزارة شر عم. هنا شر عم أتى بالمفرد وأراد الجمع، يعني شر أعمام، وهذا سائغ في كلام العرب. نعم.
قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكقوله إنهم إلا يظنون. ووجه الجمع أن الظن
هنا إطلاق الظن، وجه الإشكال في الآية أنه أطلق الظن وأراد اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعتقدون ويوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فكيف يقول الذين يظنون مع أنه ساقه في مساق المدح والثناء في سياق ذكر وصف أهل الإيمان. نعم.
ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك، وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، وقوله وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها أي أيقنوا، وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت، ونظيره من كلام العرب قول عمير بن طارق يم تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل من وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما أي أجعل مني اليقين غيبا، وقول
عندك بالزاي بأن تغتروا
إيه نعم
تغتروا أي تخدعوا
لا بالزاي عندي
شيء على بالزاي عندك
إيه نعم
تغتزوا بأن تغتروا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما. الشاهد قوله أجعل فيكم وأجعل من الظن اليقين غيبا مرجما أي يقينا غائبا مع كونه متلقنا منه لكنه غيبا مما يرجم به يعني مما يخمن ويتوقع. نعم. وقول دريد بن الصمة
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد، فقوله ظنوا أي أيقنوا. قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين.
طيب الآية واضحة في أنه الظن يأتي في كلام العرب ويطلق ويراد به اليقين، وذكر ذلك شواهد في الكتاب وفي كلام العرب، في الكتاب في المواضع التي ذكر وفي كلام العرب في الشواهد الشعرية. نعم.
قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن المراد بالعالمين عالم زمانهم بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم، كحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، حيث قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد، هي درجة السابق بالخيرات، حيث قال تعالى: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، الآية.
طيب، قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، ذكر الله تعالى ذلك في سياق الامتنان على بني إسرائيل بما خصهم به: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فالله تعالى ذكرهم بهذه النعمة، ذكر بني إسرائيل الحاضرين، مع أن التفضيل للسابقين، والعلة في هذا أن التفضيل السابق يفرح به اللاحق ويفتخر به اللاحق، فلذلك ذكره الله تعالى كأنه تفضيل لهم، مع أنه تفضيل لمن سبق. هذه الآية التي فيها قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، ذكرها الله تعالى تفصيلا بماذا فضلهم، في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فذكر الله تعالى وجه التفضيل الذي خص به بني إسرائيل في هذه الآية عدا، فقال: إذ جعل فيكم أنبياء، فالأنبياء تحكمهم وتتعاقب فيهم، وجعلكم ملوكا، فجعلهم ظاهرين على من خالفهم وعلى الأمم على الأراضي التي كانوا فيها، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من الأرزاق بكل صورها، من أرزاق القلوب بالتوراة والإنجيل والنبوات المتتابعة، ومن أرزاق الأبدان بما سخر لهم من الملك الذي به سادوا وعلوا على الناس. فكان هذا التفضيل الذي فضل الله تعالى به بني إسرائيل على غيرهم. هذه الآية موضع الإشكال فيها أنه قال: وأني فضلتكم على العالمين، والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله جل وعلا، وظاهر الآية يشمل من قبلهم ومن بعدهم، فيكون التفضيل لبني إسرائيل شامل لكل بني آدم السابقين واللاحقين. والآية الكريمة الأخرى التي تشكل على هذه الآية قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله تعالى قد ذكر في هذه الآية تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وقد ذكر في الآية نفسها دعوة أهل الكتاب للإيمان والالتحاق بهذه الأمة، فقال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فذكر الله تعالى في هذه الآية التي قرر فيها فضل هذه الأمة وأنها خير أمة أخرجت الناس أهل الكتاب، فدل ذلك على أنها أن هذه الأمة خير من أهل الكتاب، لأنه دعا أهل الكتاب إلى أي شيء؟ إلى الالتحاق بهم والانضمام إليهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فقد يتوهم التعارض بين هاتين الآيتين، ووجه الجمع ذكر المصنف رحمه الله وجها للجمع بقوله رحمه الله: المراد عالمي بالعالمين عالم زمانهم، أي أهل زمانهم، العالم في زمانهم. ثم ذكر لذلك شواهد ترجح هذا التوجيه، فقال: بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم. فعلم من هذا أن الإطلاق في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين خرج منه بالنص هذه الأمة، فهي خير من بني إسرائيل. واستدل لذلك بالحديث الذي ذكره وهو في المسند من حديث معاوية بن حيدر القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أي تكملون وتنهون 70 أمة، سبقتكم أنتم خيرها وأكرمها على الله. ثم بعد هذا ذكر مؤيد آخر يؤيد أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، فالله تعالى قد ذكر في أقسام هذه الأمة ثلاثة أقسام. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا قسم، ومنهم مقتصد، هذا ثاني، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فذكر الله تعالى انقسام أهل هذه الملة وأهل هذه وأهل هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام، في حين أنه لما ذكر بني إسرائيل ذكرهم في قسمين، فقال جل وعلا: منهم أمة مقتصدة، وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى أقسام هذه الأمة، وكثير منهم ساء ما يعملون، أي أنهم نزلوا عن درجات الاقتصاد إلى ما دونه من سيء العمل. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو أحد الأوجه في الجمع بين الآيتين. وقيل في الجمع المراد تفضيل بنوع ما من التفضيل، يعني تفضيل بني إسرائيل ليس في كل شيء، تفضيل بني إسرائيل على العالمين ليس في كل شيء، إنما بنوع ما من التفضيل على سائر الناس، ولا يلزم من هذا أن يكونوا أفضل الأمم، أن يكونوا أفضل الأمم بإطلاق، فيكون قد فضلهم الله تعالى بأن حكمتهم الأنبياء وهذا ليس لأمة سواهم، وهذا نوع تفضيل، لكن هذا لا يقتضي فضيلة الأمة من كل وجه وفضيلتها وسبقها لكل الأمم. وهذا ما ذكره الرازي رحمه الله في توجيه هذه الآية. وقيل في وجه التفضيل: تفضلوا على سائر الأمم لاشتمالهم على الأنبياء منهم. وهذا ذكره القرطبي وهو في الحقيقة غير واضح، لكن لعله أراد ما ذكره الرازي، لأنه اللفظ المنقول عن القرطبي رحمه الله أنه قال: فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أنبيائهم منهم، لاشتمال أنبيائهم منهم، حكى ذلك ابن كثير رحمه الله. والذي يظهر أن ما ذكره القرطبي هو في المعنى موافق لما ذكره الرازي، وهو أنهم فضلوا في شيء معين وليس تفضيلا مطلقا، هذا الذي ذكره الرازي في توجيه الآية. وقيل إن الآية، وهذا آخر الأوجه في وجه الجمع، قيل إن الآية لا تتناول هذه الأمة، لأن التفضيل على العالمين إنما هو تفضيل، لأن تفضيل بني إسرائيل على العالمين إنما هو تفضيل لهم على الأمم التي في زمانهم والذين سبقوهم، وليس على الأمم التي لم توجد بعد. ومعلوم أن أمة الإسلام التي قال فيها جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم توجد بعد، ولا يوازن في الفضل بين موجود ومعدوم، لا يوازن في الفضل بين موجود ومعدوم. وهذا الوجه قوي واضح، وهو فيما يظهر والله أعلم من أقوى الأوجه في الجمع، وإن كان يصلح ما ذكره الرازي، وأيضا يصلح ما ذكره المؤلف رحمه الله. فالمقصود والذي ذكره المؤلف هو قول أكثر المفسرين أن التفضيل هنا على عالم زمانهم، لكن قيلت الأوجه الأخرى وهي صالحة في توجيه الجمع بين هاتين الآيتين. خلاصة الجمع ما هو؟ ما هي الأقوال في الجمع؟ الأول أن التفضيل هنا على عالم زمانهم، الثاني أحمد أنهم فضلوا بأمر خاص بنوع ما من التفضيل وليس في كل الأوجه، وهذا لا يقتضي سبقهم في كل شيء، إنما هو تفضيل خاص. وهذا ما هو معروف في كلام العلماء، أن ثبوت الفضيلة الخاصة لا يقتضي ثبوت الأفضلية، ثبوت الفضيلة الخاصة في أمر ما لا يقتضي الأفضلية. طيب الوجه الثالث عبد الله أنهم أفضل ممن سبقهم من الأمم التي في زمانهم والأمم التي تقدمت عليهم. أما الذين بعدهم فليس لهم ذكر. لماذا؟ لأنه لم يأتوا بعد، فهم معدومون ولا يفضل بين موجود ومعدوم. طيب تخصيص الأول، تخصيص الأول تخصيص، أما الأخير فينفي المفاضلة، يقول فقط على عالم زمانهم ولم يدخل في هذا أمة الإسلام. يقول عالم هنا المراد به من كانوا حاضرين ومن كان قبل، ولا يدخل ولا تدخل أمة الإسلام، هو قريب من الأول يعني لعله وجه للتوضيح والشرح، لكن الذي جعلنا نفرده أنهم قالوا لا عالم زمانهم ولا العالم الذي تقدم. يعني بنو إسرائيل أفضل من عالم زمانهم ومن سبقهم، وأما القول الأول فهو على عالم زمانهم فقط دون تعرض للأمم السابقة لهم، فيكون هذا من الألف واللام هنا في الآية للعهد الذهني، وهم العالم الذين حضروهم وليس العالم السابق أو اللاحق. وهذا فيما يظهر والله أعلم في السابق ليس بظاهر، لأنه التفضيل هنا العالم يشمل كل العالم الموجود والذي وجد، أما العالم المعدوم فليس بداخل، فهو قريب من المعنى الأول لكنه مزيد إيضاح وتبيين، وأيضا توسيع لدائرة مفهوم وأني فضلتكم على العالمين ليشمل الأمم السابقة. لا دون الأفراد طبعا، إبراهيم ونوح، المفاضلة هنا بين الأمم لا بين الأفراد. نعم.
قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وهو قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم كما قال الهذلي.
واضح.
طيب الله تعالى يقول فيما امتن به على بني إسرائيل أنه أنجاهم، أنجاهم من ماذا؟ النجاة لا يكون إلا من هلكة. إذا أنجيناكم من آل فرعون ماذا يصنعون؟ يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم أشد العذاب. ثم فصل يذبحون أبناءكم، قال ويستحيون نساءكم. استحياء النساء مكسب، فكيف يعده الله تعالى مما أنجى بني إسرائيل من فرعون فيه؟ كيف يعد الله تعالى إنجاء بني إسرائيل، كيف يعد الله تعالى من جملة ما تفضل به على بني إسرائيل أنه أنجاهم، ومن جملة إنجائهم أن أنجاهم من استحياء نسائهم؟ واضح. الاستحياء هو الاستبقاء، الاستبقاء فضل أو ليس فضلا؟ فضل. فلماذا عده من جملة ما من الله تعالى به على بني إسرائيل أن أنجاهم منه؟ واضح الإشكال؟ استحياء الاستبقاء، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي الآية يستبقون يعني معناه يستبقون نساءكم أي يبقونهن أحياء، يستحيونهن أي يبقونهن أحياء. اتضح وجه الإشكال؟ يعني ليس هذا مما تطلب النجاة منه، لا تطلب النجاة من إحياء واستبقاء البنات. ولهذا قال ظاهر هذه الآية يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي أنقذ الله تعالى بني إسرائيل منه. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، فبقاهن أحياء مكسب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبقاء الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم كما قال الهذيل حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهول من بعضه. يعني أنه هلك من هلك ونجا من نجا، فكان من أنجاه الله تعالى سبب للحمد وهو أهون من أن يذهب الجميع. نعم.
والجواب عن هذا أن الإناث وإن كنا هبة من الله لمن
يعني هذا له ولدان عروة وخراش، ذهب عروة وبقي خراش، فحمد الله على نجاة خراش وقال في يعني فرحه ببقاء خراش وبعض الشر أهون من بعضه.
والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب، وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا.
واضح الجواب أن بقاؤهم ليس على حال مرضية، بقاؤهم على حال الموت أهون منه. واضح؟ فبقاؤهن في الخدمة وتسلط العدو وتعرضهن للأذى والفاحشة نوع من العذاب الذي يطلب الراحة منه ولو بالموت، ولذلك سيسوق الجملة من الشواهد على هذا المعنى. يقول
قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة، مودة تهوى عمر شيخ يسره، هل موت قبل الليل لو أنها تدري.
يعني هذا أبوها كبير ومودة ابنته تهوى أي تحب عمر شيخ يسره، هي تهوى طول عمره وهو الذي يسره، لها الموت قبل الليل يعني تموت في أقرب وقت لو أنها تدري. ليش؟ هل هو بغض لها؟ يقول يخاف عليها،
يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر.
يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن، ختن هو الصهر الذي يأخذ المرأة، ولا ختن يرجى أود من القبر يعني أن تموت، ليس لها ختن يطمئن إليه بعد موته إلا أن يحويها القبر. نعم.
وقال الآخر تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. وقال بعض راجزيهم إني وإن سيق إلي المهر عبد وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. وقال بعض
هذا في معنى ما تقدم في قول ولا ختن يرجى أود من القبر. نعم.
وقال بعض الأدباء
ولو جاني من المهر ما جاء فخير ما أحب أن أصاهر القبر بأن يأخذ البنت، هذا مقصود.
وقال بعض الأدباء وفي القرآن الإشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم.
نعم. وهذا بالتأكيد أن بقاء الذرية على حال غير مرضية مما يتألم منه الإنسان ويود أن لو لم يكن. نعم انتهى. طيب.